مر معنا في الدرس الماضي آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى في شأن التوحيد، فمن يذكرهما؟ عندك؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية الثانية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فمن يعرف لنا الطاغوت؟ من يعرف الطاغوت عندك عبد الكريم؟ لغة واصطلاح. بارك الله فيك. طيب، قدم هنا الأمر بعبادة الله على اجتناب الطاغوت، مع أن هناك قاعدة هي أن تقدم التخلية قبل التحلية. عندك؟ أحسنت. طيب، ذكرنا الآية الأخرى وهي قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لم تذكر في النسخ هذه الآية بكمالها، فما معنى قوله وقضى ربك وصى وأمر؟ طيب، الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخطاب الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام له حالات، فمن يذكرها؟ عندك؟ إما أن يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، وإما هات مثالا لهذا ومثاله. خالصة لك من دون المؤمنين، أحسنت. والثاني أن يكون الخطاب موجه إليه ويراد به هو وأمته، مثل خطاب له. عندك؟ طيب، تفضل. لما تحرم ما أحل الله لك؟ قال بعدها قد فرض الله لكم فحلة أيمانكم. طيب، والثالث عندك؟ يدخل فيها أيضا. نعم، وأيضا الحالة الثالثة عندك؟ أحسنت، أن يكون الخطاب موجها إليه ولا يشمله، بل يكون للأمة بلا خلاف، مثل هذه الآية وإما يبلغ وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر. والرسول عليه الصلاة والسلام ما أدرك أبويه عند الكبر. طيب، هنا فائدة وهي تغيير الأسلوب بين الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام والموجه للأمة. قال الله عز وجل وقضى ربك، هذا الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. والخطاب للأمة ألا تعبدوا إلا إياه. فلماذا غير هذا الأسلوب من خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام إلى خطاب للأمة؟ ذكر أهل العلم أسبابا، من ذلك التنبيه، تنبيه المخاطب على هذا الأمر. الأمر الثاني أن فيه إشارة إلى أن الخطاب الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون لأمته إلا ما خصه الدليل. الأمر الثالث أن فيه إشارة إلى أن الناس جميعا عبيد لله سبحانه وتعالى بما فيهم الأنبياء، والعبودية تعد شرفا ومفخرة للعابد الذي يعبد ربه تبارك وتعالى. وصف الله نبيه بالعبودية في أعلى المقامات، في خمس مقامات عالية، في خمس مقامات عالية. المقام الأول في مقام الإسراء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام الإيحاء، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأيضا في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وأيضا نعم في مقام التنزيل، تنزيل القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والخامس تفضل في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه، كادوا يكونون عليه لبدا. أما قوله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، فقد ذكر الله حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظم حق الوالدين، يدل على عظم حق الوالدين. قرن الله عز وجل حقه بحق الوالدين في خمسة مواضع من القرآن الكريم، في خمسة مواضع من القرآن الكريم قرن الله حقه بحق الوالدين في خمسة مواضع من القرآن الكريم. الموضع الأول هذه الآية، والموضع الثاني قوله سبحانه في الآية التي بعدها قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الثالثة في الآية أيضا التي بعدها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الموضع الرابع في قوله سبحانه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الموضع الخامس في قوله سبحانه وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله، أو لا تعبدون، لا تعبدون، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. هذه خمسة مواضع قرن الله فيها حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. فمن الوالدان؟ الوالدان المقصود بهما الأب والأم ومن على فوقهما من الأجداد، هؤلاء يقال لهم والدان. وكلما قربا من الشخص كان الحق أعظم وأكثر. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الوالدين فهل يقيد هذا بالصلاح والإيمان بأن يقال وبالوالدين المؤمنين أو الصالحين إحسانا؟ لم يقيد. لماذا لم يقيد؟ لأن الله عز وجل قد جعل الحق مربوطا بهذا الوصف، مربوطا بوصف الوالدين. وهناك مسألة في أصول الفقه يقولون إن الحكم المرتب على الوصف مشعر بعليته، يعني لماذا حق الوالدين؟ يقال لأنهما والدان، فلكونهما والدين الله عز وجل أمر بالإحسان إليهما، وهو لفظ عام يشمل من كان صالحا ومن كان غير ذلك. ولو كان التقييد بالصلاح لا ذكره الله عز وجل في القرآن. إذن الإحسان إلى الوالدين واجب، وإن كانا كافرين وإن كانا فاجرين لابد من الإحسان إليهما. لكن إذا تعارض حق الله وحقهما يقدم حق الله عز وجل. ولذا إذا قيل لك ما الجمع بين هذه الآية التي فيها الأمر بالإحسان وبين قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، يقال هذا الخطاب، لماذا وجه إبراهيم هذا الخطاب إلى أبيه مع أن المعلوم أن إبراهيم عليه السلام يأتي بذلك الخطاب الرفيق؟ قال أهل العلم لأنه هنا تعارض حقان، حق الله وحق الوالد، فإقدام إبراهيم على ذلك إنما كان تقديما لحق الله على حق الوالدين. ولذا تجد أن الله عز وجل يبدأ بحقه ثم يذكر حق الوالدين. وهنا سؤال يقول قائل إذا كان حق الوالدين عظيما فلماذا صار نصيبهم من الميراث قليلا دون نصيب الأولاد؟ شبهة ربما علقت في الذهن. يقول ميراث الوالدين أقل من ميراث الأولاد، وهنا ذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل قدر لهما ذلك لأن احتياجهم إلى المال قليل، بخلاف الأولاد فإن حاجتهم إلى المال كثير، فالله عز وجل جعل لكل شيء قدرا بقدر الحاجة. أما قوله إحسانا فالإحسان هو بذل المعروف، بذل المعروف، ونكر هنا، نكر هنا جاء نكرة إحسانا وبالوالدين إحسانا ليدل على التعظيم والتعميم والكمال، كأن الله عز وجل يقول أحسنوا بالوالدين إحسانا عظيما، أحسنوا بالوالدين إحسانا مطلقا قليلا كان أو كثيرا قوليا كان أو فعليا، لأن الإحسان ينقسم إلى قسمين إحسان قولي وإحسان فعلي، جمع الله عز وجل القسمين. ويدل على الكمال أن يكون الإحسان كاملا لا نقص فيه لا خلل فيه بكلمة أف أو إعراب أو غير ذلك. إحسان عام مطلق. طيب، أسألكم سؤالا، لماذا اقترن حق الوالدين أو بر الوالدين بعبادة الله عز وجل؟ اقترن حق الوالدين بحق الله، اقترن بر الوالدين بعبادة الله عز وجل. قال بعض أهل العلم: وذلك لأمور منها أن السبب في وجود الإنسان نوعان، سبب حقيقي وسبب ظاهري. أما السبب الحقيقي فهو خلق الله وإيجاده، وأما السبب الظاهري فهما الأبوان. فلذلك اقترن حق الوالدين بحق الله. ولأنه لا يوجد من أنعم على الولد بمثل الأبوين، لا يوجد من المخلوقين من أنعم على الولد بمثل الأبوين بعد نعم الله عز وجل وبعد إكرامه ورحمته سبحانه. أما الآية التي تليها فهي قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انتبه، افهم أولا ما مناسبة هذه الآية من الكتاب. الكتاب كتاب التوحيد، فلماذا ذكر المصنف هذه الآية في كتاب التوحيد؟ الجواب: لأنها تدل على التوحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بعبادته وذاك هو التوحيد، ونهى عن الإشراك به، ولا يقوم التوحيد إلا بذلك، إلا بالابتعاد عن كل الشرك صغيره وكبيره. يبتعد عن الشرك بالله عز وجل صغيرا كان ذلك الشرك أو كبيرا. وهذه الكلمة أو الجملة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا جمعت لنا ركني كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فقوله اعبدوا الله فيه الإثبات الذي يدل على كلمة إلا الله، وقوله ولا تشركوا به شيئا فيه النفي الذي يدل على كلمة لا إله إلا الله. طيب، هذه الآية لها اسم عند أهل العلم تسمى بآية الحقوق العشرة، بآية الحقوق، لأن الله عز وجل ذكر فيها حقوقه وحقوق الخلق، ذكر هذه الحقوق عامة في هذه الآية العظيمة. وأول حق بدأ به هو ماذا؟ هو حقه سبحانه وتعالى، أمر بعبادته ونهى عن الإشراك به، وقال ولا تشركوا به شيئا. وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، وهذه قاعدة. يقال النكرة شيئا نكرة جاءت في سياق النهي لا تشركوا أفادت العموم، يعني لا تشركوا به شيئا صغيرا كان ذلك الشرك أو كبيرا، ولا تشركوا به شيئا سواء كان الشريك الذي يجعل مع الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو غير ذلك. لا تجعلوا مع الله شريكا، لا تصرفوا لأحد غير الله شيئا من العبادة، لا تصرفوا لأحد غير الله عز وجل شيئا من العبادة، ولو كان ذلك الشريك الذي يحاول أن يشرك مع الله في العبادة من ملائكة الله المقربين. أما قوله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، فيقال فيها ما قيل في الآية السابقة. وهذه الآية قد ذكرت بتمامها وكمالها في نسخ المصنف، ذكرت بكمالها، فيحتاج أن نبين معاني بعض الكلمات. قال الله سبحانه وتعالى وبذي القربى، بعد أن ذكر حقه وحق الوالدين ذكر حق ذي القرابة. وذو القربى كل من يصدق عليه تسميته بالقريب، هذا قريب مني يتصل بي هذا يقال له ذو قربى. وقد قيل إن ذا القربى هو من يجتمع معك في الجد الرابع، من يجتمع معك في الجد الرابع. والصواب ما ذكره أكثر أهل اللغة أنه من يجتمع بالشخص في جد أعلى من غير تحديد، في جد أعلى من غير تحديد. فإذا كان بعض الناس يلتقي معك في الجد الأول فذاك من ذوي القرابة، إذا التقى معك في الجد الثاني الثالث الرابع الخامس من ذوي القرابة، وهكذا من غير تحديد. هذا أمر الله عز وجل بالإحسان إليه، أحسنوا بالوالدين إحسانا وأحسنوا بذي القربى، أحسنوا بذي القربى. أما قوله واليتامى، فمن هو اليتيم؟ اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ بهذين الشرطين، مات أبوه ولم يبلغ. فإذا مات أبوه وهو بالغ فليس بيتيم، وإذا لم يبلغ وماتت أمه فليس بيتيم وأبوه حي. إذن فلا بد من اجتماع شرطين في اليتيم، أولا أن يموت أبوه، ثانيا أن يكون في موت حال موت أبيه صغيرا لم يبلغ، صغيرا لم يبلغ. إذا ماتت أمه ماذا يسمى؟ هذا دين. وإذا مات أبوه وأمه فماذا يسمى؟ هذا يكون دينا عليكم. هذا اليتيم أمر بالإحسان إليه، أمر بالإحسان إليه، وهو مخصوص بنوعين من العجز، مخصوص بنوعين من العجز، يعني يتطلب الإحسان إليه. الأول الصغر، كونه صغيرا، وهذه حالة عجز، لا يستطيع أن يدخل لنفسه شيئا أو يحسن التصرف. الثاني من صور العجز ومن أنواعه عدم المنفق، لأن الذي كان ينفق عليه قد مات، فبما أن هذا اليتيم
قد خص بنوعين من العجز وهما الصغر وعدم وجود المنفق، استحق حينئذ أن يرحم، استحق أن يحسن إليه. فأمر الله عز وجل بالإحسان إلى اليتامى لما لهم من الحق في ذلك. قوله والمساكين، هذا صنف آخر ممن أمرنا بالإحسان إليه. والمساكين هم الفقراء، هم الذين عدموا المال، وسموا مساكين لأن الفقر أسكنهم، جعلهم ساكنين. الفقر أسكنهم جعلهم ساكنين. وهناك من أهل العلم من يفرق بين الفقير والمسكين، فيقول إن الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا، وأما المسكين فهو الذي يجد شيئا لا يغنيه ولا يكفيه، لا يكفيه ولا يغنيه. ولذا جمع الله عز وجل بينهما في الصدقة الواجبة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أيما أعظم حاجة، الفقير أم المسكين؟ الفقير. لذلك قدم الله الفقير على المسكين، لأن الفقير معدم لا مال له لا شيء له، أما المسكين فعنده شيء لكنه ما يكفيه، فذاك أحوج من هذا. ويصدق على كلمة الفقير والمسكين القاعدة المشهورة: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فأمر الله بالإحسان إلى المساكين، معدمين كانوا أو غير مكفيين. أما الصنف الذي يليه فهو ما ذكره الله عز وجل بقوله والجار ذي القربى. الجار ذي القربى، الجار من هو الجار؟ الجار هو الملاصق للبيت أو من حوله، من هنا ومن هناك. والمقصود به هو الجار القريب، صاحب القرابة، يعني هو الجار الذي تربطك به قرابة. وأبعد بعضهم حين قال ذو القربى، هنا المقصود به ذو القربى بالإسلام، لأن القربى نوعان: قرب بالنسب وقرب بالدين. ولكن الصحيح أن القرب ها هنا قرب ماذا؟ النسب، قرب النسب. والجار من حيث هو ثلاثة أقسام: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. يكون دينا أو تجيبون؟ طيب لحظة، عندك الذي له ثلاثة حقوق، الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. والجار الذي له حقان من هو عندك؟ الجار المسلم فقط، حق الجوار وحق الإسلام. والجار الذي له حق واحد عندك؟ الذمي، هو الجار الذمي له حق ماذا؟ حق الجوار، له حق الجوار. طيب هذا الجار الذي هو من قرابتك أحسن إليه، أمرت بأن تحسن إليه، تحسن إليه لأنه مسلم ولأنه جار ولأنه قريب لك. إذن ثلاثة حقوق. أما قوله مبينا الصنف الآخر والجار الجنب، الجار الجنب، المقصود به البعيد الجار البعيد الذي لا تربطك به قرابة، الجار الذي لا تربطك به قرابة، هذا يسمى جارا جنبا، وهو مأخوذ من كلمة المجانبة وهي المباعدة، يعني البعيد منك ليس بقريب لك، بعيد منك من حيث النسب لكنه جار لك. هذا له حقان، حق الإسلام وحق ماذا؟ وحق الجوار. فأحسن إلى هذا الجار ولو كان بعيد النسب بعيد القرابة عنك، أحسن إليه. الصنف الآخر كما ذكر في الآية والصاحب بالجنب. فمن هو الصاحب بالجنب؟ الصاحب بالجنب هو كل من لازمك رجاء نفعك كالزوجة والمسافر ونحوهما، كل من لازمك رجاء نفعك كالزوجة والمسافر ونحوهما، هذا يسمى الصاحب بالجنب. قال بعضهم هو المقصود بالصاحب بالجنب الزوجة، قال بعض أهل العلم، وقال آخرون المسافر الذي يليك يكون إلى جانبك، والآية شاملة للنوعين، للزوجة أحسن إليها، وللمسافر الذي بجوارك أحسن إليه، ارفق به، ما هكذا ولا هكذا، أحسن إلى المسافر الذي بجانبك، كما أنك أيضا يلزمك الإحسان إلى الزوجة التي تلازمك وتنفعك. طيب، ثم ذكر صنفا آخر يا أبا عبد الله فقال وابن السبيل. فمن هو ابن السبيل؟ هو المسافر الذي انقطعت به النفقة، فلا بد من هذين الشرطين في ابن السبيل. ابن السبيل له شرطان، الشرط الأول أن يكون مسافرا غير موجود في بلده، غير مقيم. الثاني انقطعت به النفقة فلا يجد نفقة توصله إلى بلدته ودار مقامه، لا يجد، هذا هو ابن السبيل. والسبيل هو الطريق، السبيل هو الطريق، لكن نسب المسافر إلى الطريق أولا لمروره عليه، ثانيا للزومه إياه، هو ملازم لهذا الطريق واصل في سفر، فحينئذ يجب أن يحسن إلى ابن السبيل. طيب، وإن كان غنيا، الأصل أنه غني لكنه مسافر وانقطعت به النفقة، نعم وإن كان غنيا، لأن الله عز وجل أطلق هذا الوصف، وهذا الوصف له شرطان، السفر والانقطاع النفقة. ولو كان غنيا في بلده يكون تاجرا كبيرا أو ذا ثراء، فإنه يلزم الإحسان إليه حتى يبلغ بلدته. ثم ذكر الله عز وجل فقال وما ملكت أيمانكم، هذا أيضا مما ملكت اليمين، قيل المقصود بهم العبيد المملوكون، المقصود بهم العبيد المملوكون، لأنهم جاءوا بملك اليمين أخذا وعطاء، أخذا وعطاء، هؤلاء بملك اليمين، يعني بذل باليمين مالا فأخذ عبدا مملوكا، هذا العبد، هؤلاء العبيد المماليك هو من ذكر الله عز وجل شأنهم وما ملكت أيمانكم. وقيل المقصود بها البهائم التي تشترى وتملك باليمين، ولا شك أن الجميع ملك يمين، الكل له هذا الوصف. هذا الشخص يبذل مالا ليشتري عبدا أو يشتري بهيمة أو يشتري غنما، كله داخل ملك يمين. فأمر المسلم أن يحسن إلى العبد المملوك، يحسن إليه، وإلى البهيمة يحسن إليها لأنها ملك اليمين.
ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر هذه الحقوق العشرة، هل عددتم هذه الحقوق؟ لم ترقموا واحدا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، عددتموها يعني معدودة. طيب، قال الله عز وجل في خاتمة الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذكر الله عز وجل الذم لصفتين، صفة الاختيال وصفة الفخر. بعد أن ذكر حقوقا، لماذا ذكرت هذه الأوصاف بعد ذكر حقوق؟ يعني قد يقول شخص: ما المناسبة، يعني ما الارتباط بين صفة الاختيال والفخر مع الحقوق؟ قال أهل العلم: خصت هاتان الصفتان لأنهما يحملان صاحبهما على الأنفة، أن يعطي أحدا حقا أو يحسن إلى أحد، تكون عنده أنفة. فالمختال يأنف من ذوي قرابته، من اليتامى، من المساكين، يأنف. وكذلك الفخور. فمن حمل هاتين الصفتين لم يؤدي الحقوق، يكون مضيعا للحقوق، يكون مختالا، يقول: كيف أنزل أنا إلى هذا المسكين، أنزل أنا إلى ذاك الجار، أبحث عنه، أنظر حاجته، أنا كبير وذاك صغير وحقير ولا يساوي شيئا. فإذا اتصف بهاتين الصفتين منع من أداء، أو منعته تلك الصفة من أداء الحقوق، من أداء الحقوق. وما الفرق بين المختال والفخور؟ قد يقول شخص: لا، ما هو هكذا، كل ما لم يعني تعرفه تقول هو. لا، هناك فرق بين المختال والفخور. قيل بتعبير قصير، قالوا: الاختيال يكون في الهيئة، والفخر يكون في القول، يفخر بآبائه، يفخر بنسبه، يفخر بحسبه، في قول. لكن الاختيال في الهيئة، في المشية، في الحركة، في كذلك أيضا التصعر للمسكين، وكذلك أيضا للفقير واليتامى، وعدم النظر إليهم، اشمئزاز منهم، وتصير هيئته غير قابلة للنزول إلى هؤلاء المساكين والبسطاء من الناس. هذا الفرق، وهو فرق قصير بخلاف ما طول. فقيل: المختال هو صاحب الخيلاء والكبر والتيه، والفخر هو المدح للنفس والتطاول على الغير. وكما ذكرنا أن في الأول كفاية في معنى الفرق، أو في إيضاح الفرق بين الاختيال والفخر. يكون الاختيال في الهيئة، ويكون الفخر في القول.
فهل فهمنا هذه الآية؟ هذه آية عظيمة، اختصرنا ما ينبغي أن نفهمه اختصارا كثيرا، رجاء أن نفهم هذه المعاني ثم نجعل الربط بين الآية وبين الكتاب. ما المناسبة؟ ما المناسبة لهذه الآية مع الكتاب؟ من يذكر؟ عندك؟ أن الله عز وجل بدأ بالتوحيد فيها، بدأ بأعظم الحقوق وهو حقه سبحانه وتعالى، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم أمر بالإحسان إلى أصحاب الحقوق من المخلوقين. نعم نعم، ننبه على هذا، وجدت نسخ كتبت بكمالها، ونبهنا على ذلك في أول الآية بأنه وجدت في نسخ المصنف بخطه أنه كتبها كاملة، لكن يوجد هناك نسخ مطبوعة لا تجد الآية كاملة، ونحن نعتمد على المخطوط والمطبوع، على المخطوط، المخطوط أهم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.